هذا المقام وفي ظل هذا السياق يستحضر طالب العلم وغيره يستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين أيها الأحبة: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما بقبض العلماء، يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا مات عالم أيها الأحبة يعني ذلك ذهاب العلم، يعني ذلك ذهاب العلم. والمشكلة أيها الأحبة ليست فقط في ذهاب العلماء وذهاب العلم، وإنما في أن يخلفهم أقوام ليسوا من أهل العلم في شيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث حينما قال: حتى إذا لم يبقي أو يبقى عالم ويبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله السلامة والعافية. إذا أيها الأحبة حقيقة ينبغي أن لا تمر علينا مثل هذه المواقف مرور الكرام، ينبغي أن نحزن وأن نتأثر وأن نستحضر أننا نفقد عددا من العلماء الربانيين الذين نحسبهم من المخلصين العاملين، ولا نزكي على الله أحدا، ولا سيما أننا قد فجعنا قبله بشيخنا أبي إسلام رحم الله الجميع وأحسن عزاءنا فيهم وجعلهم في جنات النعيم وألحقنا بهم في الصالحين بعد عمر مديد بالطاعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحان الله في مثل هذا أيضا يستحضر الإنسان قول ابن عباس في تفسير آية الرعد، قال: أولم يروا إلى الأرض ننقصها من أطرافها. ماذا قال ابن عباس أيها الأحبة كما عند ابن جرير وابن كثير وغيره بإسناد صحيح؟ قال: خراب الأرض بموت العلماء، بموت علمائها وفقهائها وصالحيها. نقصان الأرض اختلف فيها للتفسير نقصان حقيقي أو معنوي، منهم من ذهب كابن عباس ومجاهد إلى أن ذلك بذهاب العلماء والفضلاء. وفي ظل هذا السياق إخواني أيضا نستحضر الحديث الذي رواه سعيد بن المسيب لما قال: حضرت أو شهدت دفن زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال ابن عباس: يا هؤلاء أتريدون أو يسركم أن تروا ذهاب العلم؟ هكذا ذهب العلم، لقد ذهب اليوم علم كثير، قالها لما فرغ من دفن زيد بن ثابت. ففقد العلماء مصيبة أيها الأحبة، وما كان فقدهم فقد واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. والواجب علينا أن ندعو لعلمائنا ومشايخنا، ويغلب علينا الآن أخواني في زمان نسأل الله السلامة والعافية ينظر الواحد منا إلى علمائه ومشايخه نظرة ليس فيها شيء من التوقير أو الاحترام أو الإجلال. عالمك الذي علمك ينبغي عليك طالب العلم أن تدعو له وأن تترحم عليه وأن تجله، وإن كنت تختلف معه في بعض قضايا وبعض المسائل، فإن أهل السنة والجماعة أيها الأحبة أهل السنة والجماعة كما وصفهم ربهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطيون نحن في حبنا لعلمائنا ومشايخنا وصالحينا، لا نغلو فيهم فلا ننزلهم منزلة المعصومين ولا نجفو عنهم، ما نجفو عنهم فنعاملهم بجفاء وعدم اعتبار وقلة توقير واحترام. حقيقة أيها الأحبة في مثل هذه المواقف ينبغي لنا أن يستحضر الواحد منا كيف كان السلف يتعامل بعضهم مع بعض وكيف كان يوقر العالم العالمة وطالب العلم طالب العلم، حتى نعرف قدر وقيمة مشايخنا عليهم رحمات ربي. وكما قلت لكم طالب العلم أو الشيخ أو المعلم أو الآمر بالمعروف لا ينبغي أن تتعامل معه معاملة المعصومين، ولا ينبغي أن تتعامل معه معاملة الجفان. ناظر اليوم في طلبة العلم يعني ما إن كما قال الشاعر أبو شبر يصل إلى الشبر ويبدأ يتكلم ويقلل من قدر من علمه القرآن ومن علمه السنة ومن دله إلى الصلاة ومن دله إلى طريق التوحيد وغير ذلك. فلا بد إخواني حفظكم الله أن نتعامل كما وصفنا ربنا أمة وسط، لا نغلو ولا نجفو، ندعو للميت منهم ونسأل الله أن يحفظ الحي منهم وأن يهدي من حاد منهم عن الطريق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من الأثار اللطيفة إخواني التي تذكر في ظل هذا السياق يعني أثر وقفت عليه سبحان الله فأعجبني جدا، بين الثوري والأوزاعي بين السفيانين. قدم الأوزاعي إلى مكة فخرج الثوري يستقبله بذي طوى خارج مكة مسافة بعيدة، مع أنهم قرناء يعني ينبغي أن يكون بينهم حسد أقران. اليوم نحن لسنا طلبة علم وبيننا حسد، نسأل الله العافية. فنظر هذا العالم إلى أخيه نظرة إجلال وإكبار، فاستقبله بذي طوى. يقول الراوي فحل رباط ناقته من القطار، كانوا تعرفوا قافلة مربوط ها الأولى بالثانية بالثالثة إلى آخره، فربطه في عنقه سفيان، ربطه في عنقه ويمشي بناقة سفيان ويقول افسحوا للشيخ، وخذوا أمثلة كثيرة جدا من تواضعهم وحب بعضهم لبعض، ويعني تطبيق عملي لقول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. أسأل الله العظيم أن يرحم شيخنا ومشايخنا وعلماءنا وفضلاءنا، وأن يرزقني وإياكم مكافأتهم. نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من صنع لكم معروفا كافئه، وهذا الشيخ ينبغي أن تكافئه بدعوة، ينبغي أن تكافئه ولو بدعوة، فإن مكافأتك له وتذكره دليل على نبلك ودليل على شرفك وعلو قدرك، فإنه كما قيل لا يعرف الفضل لأولي الفضل إلا أهل الفضل، لا يقدر صاحب الفضل إلا صاحب الفضل مثله. إذا كانت الجمادات قدرت لأهل الفضل فضلهم، فكانت تبادل المؤمنين المحبة، جبل أحد، جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، حجر كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وجذع حن للنبي صلى الله عليه وسلم لما مات، عرف فضله وقدره. فينبغي على المؤمن وطالب العلم يفعل يقتدي به. بل أغرب من ذلك، تدرون أن بعض الحيوانات تقدر لأهل الفضل فضلهم؟ من طرائف وطريف ما يذكر ما أخرجه الحاكم في مستدركه بسند صحيح أو بسند صحيح أو الذهبي على الأقل، عن سفينة عمران أبو عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجت مجاهدا في سبيل الله في بلاد الروم فضللت الطريق فدخلت غابة فاستقبلني أسد يريد أن يفترسني، فلما دنا مني الأسد قلت له يا أبا الحارث، الأسد أبو الحارث، يا أبا الحارث السلام ورحمة الله وبركاته، أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فوقف الأسد ثم تغير كل يعني ملامح الأسد التي كان ينوي الافتراس والأكل إلى المسالمة. يقول فدنا مني ثم مشى فتبعته حتى أخرجني من الغابة، وقف على أطرافها يهز رأسه كأنه يودعني. هذا الحيوان قدر مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم من الناس من لا يقدر لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا حملة ميراث وإرث النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يعرفون الأهل الفضل فضلهم ويحشرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد أيها الأحبة نبدأ مجلسنا هذا في قراءة شيء من ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، كما قد اتفقنا معكم أننا بعد الفراغ من شرح ما هو مقرر علينا في هذا الفصل من مادة قطر الندى أن نلتفت إلى قراءة شيء من ألفية ابن مالك، وبذلك نكون قد يعني حاولنا الجمع بين الخيرين إن استطعنا إلى ذلك سبيلا. نقرأ، من يقرأ علينا أخواني من الألفية؟ تفضل يا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الصلاة والسلام.
قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قال محمد هو ابن مالك أحمد ربي الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية.
وضبطت أيضا الشرفة ويصح تصح يعني القراءة والنظم على كل وجه. الشرفة مستكملين الشرفة والبين اسم الفاعل أو الشرفة نعت للمستكملين. نعم.
تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة.
اللهم هذه المنظومة إخواني البديعة الخلاصة التي استخلصها ناظمها عليه رحمات ربي تترى إلى يوم القيامة من منظومته الشهيرة الكافية أيها الأحبة، بدأها بحمد ربه جل وعلا، بدأها بحمد الله جل وعلا، تلك العبارة التي ينبغي أن يتحلى بها العبد في دنياه، وهي خير ما يذكره العبد كما لا يخفى على شريف علمكم. ثم ثنى بالصلاة والسلام بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله المستكملين الشرف. نقول أيها الأحبة، ابن مالك الذي يتأمل في سيرة ابن مالك وفي تراث ابن مالك وفي اشتغال الناس بتراث ابن مالك يقف على حقيقة واحدة مفادها أن الإخلاص يرفع صاحبه. نحسب والله حسيب هذا الرجل أنه من أهل الإخلاص، فإن في زمن ابن مالك أيها الأحبة صنفت منظومات كثيرة جدا وألفيات ومتون منثورة في النحو وفي اللغة، وابن مالك كما لا يخفى عليكم متأخر، ليس من المتقدمين، في القرن 600 في القرن السابع الهجري رحمه الله تعالى. هذا العلامة الحبر أيها الأحبة في هذا الفن لم يأتي بشيء جديد، أعني لم يذكر قواعد لم يذكرها من قبله، ولا أتى بشيء ما أتى به من بعده. ولكن أيها الأحبة، وهذه الفرصة التي نهتبلها، ما الذي جعل لابن مالك هذه المكانة؟ والله لا يرتفع العبد في الدنيا وفي الآخرة إلا إذا حقق الإخلاص، وبالإخلاص يدخل في زمرة الذين وصفهم الله جل وعلا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الدرجات التي يرفعها ويرتفع بها طالب العلم إخواني لا تأتي إلا بالإخلاص. فالله الله في الإخلاص. إنك يا طالب العلم يا مسلم لا يمكن أن تملك وتشتري محبة الناس بمال، ولا أن تشتري رفعة نفسك من الناس بمال، لا يمكن، ولا سيما في هذا الباب، إلا بأن يرفعك رب العزة والجلال. فيا إخوة يا إخوة يا أحبة، لا بد من الإخلاص حتى يحقق الإنسان مرضات ربه جل وعلا، وحتى يرتفع في الآخرة قبل الدنيا، والدنيا تأتي تبع، الدنيا رفعتها تأتي تبع بإذن الله جل وعلا. لا بد من تحقيق شرط الإخلاص، ودليل الإخلاص دائما نذكره ونذكر أنفسنا المقصرة وإياكم به، دليل إخلاصك عملك أيها الأحبة. المخلص عامل، المخلص عامل، يظهر أثر الإخلاص في العمل ولا سيما في عمل السر، في عمل السر. كثرة أعمال السر الخبايا دليل على الإخلاص، لأن الذي يعمل في السر لا يريد إلا مدح خالقه، ولا يأبه بأحد ولا بثناء أحد ولا بقول أحد إلا بقول خالقه جل وعلا. هذا أخواني حفظكم الله هو الذي عنده إخلاص. لذا تجد السلف رحمهم الله ونحسب ابن مالك منهم كانوا يعنون بهذا الباب عناية شديدة جدا، لا يهتم الواحد إخواني بقول الناس ومدحهم وثنائهم في طاعاته وعباداته وفي علمه وتعليمه وفي أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، لأن الواحد منهم أيها الأحبة الواحد منهم وأرجو أن أكون منهم، ينظر بمنظار ما الذي يريده الله جل وعلا، هو يعلم أنه إذا تكلم أنكم وأهل المسجد الذين يسمعون الخطبة خطبتك وموعظتك هم ينظرون إلى ظاهرك، وأن رب العزة والجلال ينظر إلى باطنك. وما أجمل عبارة ابن القيم في المدارج لما قال للواعظ اعلم أن الناس يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. لا يهمك كلام الناس ولا مدح الناس ولا ثناء الناس، والله لو أن الناس كلهم أشاروا إليك بالبنان وأنت لا تساوي شيء عند الله فإن ذلك لن ينفعك بشيء. وذكرت لكم ما أدري عندكم أو عند غيركم مرة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعطني يا محمد فإن مدحي زين وذمي شيء. شاعر إذا مدح يرفع عند العرب وإذا ذم يخفض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما قال ذاك الله، ذاك الله، الله الذي إذا مدحك فإن المدح يزينك وإذا ذمك الله والله لو مدحك الناس كلهم فإن ذلك لن ينفعك بشيء. وما أجمل عبارة ابن القيم تعرفونها في هذا السياق في هذا الباب، إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فاعمد إلى سكين علمك ويقينك بأنه لا أحد. هذه العبارة من أجمل العبارات التي تقضي على الرياء أخواني وعلى فساد النية. إذا راودتك فساد النية طالب العلم يهمك كلام الناس، يهمك ملحوظات الناس، يهمك قالوا خطوة اليوم مميزة، موعظة اليوم رائعة، إذا حدثتك نفسك بالإخلاص أو بالرياء فاعمد إلى سكين علمك ويقينك بأنه لا أحد ينفع مدحه أو يضر ذمه إلا الله، لا أحد ينفع مدحه أو يضر ذمه إلا الله جل وعلا. فنقول إخواني هذا الإخلاص يجعل لهذا العالم وهو في قبره بعد 600 سنة أو 700 سنة من الزمان تجري عليه حسناته. فكم من قارئ وكم من حافظ وكم من محش أو شارح أو معلق على هذه الألفية، والله يغبطون إخواني، أقسم بالله يغبطون، ولولا أنهم لم يكونوا أصحاب إخلاص لما جعل الله هذه الحسنات تجري عليهم في قبورهم. يتعلم الناس العلم منهم رحمهم الله تعالى. فالواحد من إخوان يطمع يبتغي يريد أن يكون له منزل علي عند الله جل وعلا، وهذه المنزل العلية بقدر إخلاصك، لأنه بقدر ما يكون الله في قلبك، بقدر ما يكون رب العزة والجلال هو الذي في قلبك، بقدر ما ترتفع السلام، وبقدر ما ينقص قصدك ومطلوبك من خالقك ورضا الله في قلبك، بقدر ما تنقص قيمتك. هذا نتيجة منطقية وطبيعية، حتى ولو اغتر الناس بك إلى حين فستنكشف إذا كانت النية فاسدة. سأل الله العظيم أن يصلح النيات وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والعمل الصالح والسير على خطى السلف رحمهم الله جميعا، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا يجري علينا في قبورنا كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، أو علم ينتفع به. سأل الله أن يرزقنا العلم والعمل، سأل الله أن يرزقنا العلم والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم استعان بالله في هذه الألفية التي يزعم وهو كما قال أن مقاصد النحو بها محوية. ابن مالك في منظومته هذه أيها الأحبة جمع، تستطيع أن تقول يا طالب العلم النحو العربي، بل وزاد عليه بشيء من الصرف. وانظروا ماذا قال، يمدح منظومته تقرب الأقصى بلفظ موجز، الشيء البعيد الأقصى بلفظ موجز مختصر، وتبسط البذل بوعد منجز، يعني كل هذا التعب والشيء سيكون أمامك إن شاء الله يسيرا سهلا. ثم قال وتقتضي، يعني تقتفي رضا بغير سخطي، فائقة ألفية ابن معطي، تعرفون أخواني أبو الحسين يحيى بن معطي بن عبد النور إلى آخره، له ألفية قبل ابن مالك. وأقول والله أن هذا البيت، إن هذا البيت من ابن مالك دليل إخلاص ودليل إقرار بأنه مسبوق ما ادعى لنفسه الأفضلية والسبق، فذكر ابن معطي في ألفيته، صاحب ألفية، أقول إخواني لم تحظى بعناية ولا باهتمام كبير عند الناس، بل أظن غالب طلبة العلم يمكن لا يعرفونه، إلا أن ابن مالك يعرف الفضل لأهل الفضل، فأثنى عليه قال وهو بسبق حائز تفضيلا. وهذا الذي أشرنا عليه في مقدمة كلام الأخوان، من سبقك إمامك في المسجد حتى وإن كنت بعد ما تعلمت أصبحت تخالفه وأصبحت ترى أنه علم ضحل، ينبغي أن دائما تقر بفضله عليك فتدعو له وتترحم عليه وتستغفر له. قال وهو بصدق حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا، قال مستوجب، جعل مدح ابن معطي عليه واجبا، مع أنه من طالبك يا ابن مالك أنك تذكر ابن معطي في هذه المنظومة، وهذا لا يفعله إلا النبلاء، يرد الواحد منهم الفضل لأصحاب الفضل. قال والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. أسأل الله العظيم أن يقضي لنا وله ولجميع علمائنا وإمتنا بهبات وافرة في درجات الآخرة. نعم. ثم دخل أيها الأحبة في مقصده من هذه المنظومة. نعم.
قال رحمه الله كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم.
حسبك. يتحدث ابن مالك في هذين البيتين، ولقد وعدتكم أن يكون حديثنا تفكيكا للكلمات، لأننا قد مضينا وشرحنا كل هذه المباحث في القطر، لذا سنمر إخواني مرور. الطالب إذا حفظ ولا يفهم الكلام حفظه عقيم وسقيم، ينبغي أن يفهم ما يحفظ. فنقول نريد أن نفكك كلام المالك، يقول كلامنا أي كلام النحاة، كلام النحويين، لفظ مفيد. هنا يعرف لك الكلام أخي في الله، لفظ مفيد. أتذكرون قلنا لفظ منطوق مفيد فائدة يحسن السكوت عليه. قال وهذه لطيفة تجدونها في ألفية ابن مالك. ابن مالك إخواني يمثل كثيرا في ألفيته، أحيانا يذكر لك القاعدة مع المثال، وأحيانا يستغني بالمثال عن ذكر، وسنرى ذلك كثيرا. لذلك انتبه، ابن مالك إذا مثل فقف عند مثاله. يقول كاستقم، استقم مثال للكلام الذي عرفه ابن مالك. هل استقم لفظ؟ نعم. وهو لفظ مفيد؟ نعم. أعطاني فائدة يحسن السكوت عليها. والآن بعد أن ذكر لك حد الكلام ومثل لك بمثال، ومثاله ذكي، استقم. لما تحدثنا عن الكلم والكلام تذكرون، والكلمة قلنا الكلمة لفظة واحدة صح، والكلام ما يحسن يعطيك فائدة يحسن السكوت عليها، والكلم ما تألف من فأكثر صح. الآن هو مثل لك باستقم. استقم قد يظن بعض الناس أنها كلمة، وفي الحقيقة هي كلمتان. استقم فعل أمر، فعل فاعل. نعم. ثم ذكر ابن مالك أيها الأحبة أقسام الكلام الثلاثة، وهي الاسم والفعل والحرف. ونبهنا أن الحرف الذي هو قسيم الاسم والفعل ما هو؟ حرف المعنى، حرف المعنى، لأن الحروف أيها الأحبة نوعان، حرف مبنى وحرف معنى. الحاء في كلمة حرف هذا ماذا يسمى؟ حرف مبنى، يعني جزء من كلمة، هذا لا يسمى كلمة قائمة بذاتها. فهمنا؟ لما نقول كلمة فيدخل فيها الحرف نعني به حروف المعاني كحروف الجر وحروف الشرط وغير ذلك. نعم. الكلمة قلنا ما هو الكلم؟ تعريف الكلم إخواني تذكرون؟
اسم جنس.
اسم جنس. ما هو اسم الجنس الجمعية فرج؟
ما يتركب
فأكثر ولا يشترط فيه الإفادة، ويفرق بينه بين مفرده بالياء أو بالتاء. ما مفرد كلم؟ كلمة. وما مفرد عجم؟ عجمي أو أعجمي. ما مفرد عرب؟ عربي. فرقنا بين المفرد والجمع بماذا؟ هذا يسمى اسم جنس جمعي. تعرف الجنس الذي فيه أفراد كثيرة. نعم. ثم قال ابن مالك إخواني واحد الكلم إيش؟ كلمة. والقول عن، يعني أن القول يشمل الكلام والكلمة والكلمة، يشمل الكلام والكلمة والكلمة. فهمنا أخواني؟ هذا معنى قوله هو القول عن، يعني قولك زيد ماذا يسمى؟ كلمة صح؟ وقول، هل يسمى كلاما؟ هل يسمى كلما؟ طيب إن جاء ماذا يسمى أخواني؟
كلم
وقول. واضح؟ نقول قال زيد، لو فرضنا في شخص اسمه زيد قال إن جاء، أريد أن أصف ماذا أقول؟ قال زيد إن جاء، إن جاء هذه جملة قالها فيصدق عليها أن تكون قولا، إذا قال والقول عم. افهم يا طالب العلم لما تحفظ، وأنتم أهل للفهم إن شاء الله. والقول عم، أي عم ما سبق. القول يدخل فيه الكلمة وتدخل ويدخل فيه الكلم ويدخل فيه الكلام. قال وكلمة، أخواني يعني أنبه الذي يحفظ، وليس وكلمة وكلمة، لاحظوا بتسكين الله، انتبه لها لما تحفظ من أجل الوزن. وكلمة كلمة وكلمة، وكلمة بها كلام قد يؤم. يشير ابن مالك في عجز هذا البيت إلى أن العرب تطلق الكلمة على كلام كثير. نقول اليوم خالد سيلقي علينا كلمة، هو سيصدع رؤوسنا بجمل كثيرة لكنها توصف بإيش؟ بكلمة. إذا قال عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء، نعم هذه كم كلمة؟ كثيرة صح؟ ونحن نقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أربع كلمات. إذن العرب تطلق لفظ الكلمة على كلام كثير، وهذا الذي عناه ابن مالك بقوله وكلمة بها كلام يؤم، يعني يقصد، يؤم يعني يقصد. نعم أي واحد أخواني حفظكم ربي جل وعلا، لو سؤال على شيء فأول بأول نأخذه على هذا على هذين البيتين، وكذلك أخواني على الطريقة التي ارتآها العبد الفقير في شرح هذه الألفية. أردتم بسط أكثر أو إيجاز أكثر، والبسط قد كان في القطر، لذلك نحن نكون على عجل. لكن أخواني لا تفوت كلمة لا تفهمها، لما قال كلمة؟ لما قال عم؟ اسأل حتى إذا حفظت وفهمت وضعت النحو في جيبك بإذن الله جل وعلا. النحو مهم جدا أخواني، النحو مهم جدا. نعم نمضي أخواني، تفضل. عم أي شمل، أي أن القول يشمل الكلام ويشمل ويشمل الكلام. واضح أخواني؟ نعم.
قال رحمه الله الجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل.
يذكر ابن مالك رحمه الله جل وعلا في هذا البيت علامات الاسم، كم علامة ذكر؟ الجر والتنوين والنداء وال. أحسنت، والإسناد. نقول حفظكم ربي جل وعلا الجر مضى معنا أنه من علامات الاسم، فلا يجر إلا الاسم، الفعل لا يجر والحرف لا يجر. والتنوين وقد تحدثنا يا خالد عن أنواعه إن كنت تذكر، تنوين التمكين وتنوين
العوض.
أحسنتم، وتنوين التنكير وتنوين العوض. والعوض يكون عوضا عن حرف كقاض أو عن جملة يومئذ، ويكون عوضا عن كلمة مثل كلمة كل وبعض. تذكرون ذلك كله أيها الأحبة. نعم. قال والنداء، النداء أي أنك لا تنادي إلا على الأسماء، لا تنادي إلا على الأسماء. ثم ذكر علامة وهي ال وتحدثنا عن ال شيء من التفصيل لما تكلمنا عن أنواع المعارف. ال أيضا قلنا أي ال يا محمد؟
بالتعريف
فتح الله عليك، لنخرج بها ماذا شيخنا؟ الموصولة، لأن الموصولة تدخل على ماذا؟ على الفعل، والشاهد قوله أحسن ما أنت بالحكم الترضى ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. هذا بيت من؟ فرزدق، قوله في هجاء الأعرابي في مجلس عبد الملك ابن مروان لما قدم الأعرابي جريرا عليه وعلى الأخطل. طيب والإسناد أيها الأحبة ما الإسناد؟ من يشرح لنا الإسناد؟
هات. يعني إنه أسند إليه.
أحسنت. أسند إليه شيء إما فعل أو خبر. الإسناد أي أن الاسم يسند إليه شيء. فتقول سجد زيد، أسندت السجود لمن؟
لزيد.
تقول الصلاة نور، أسندت النور للصلاة. هذا معنى قولهم ومسند. فأنت لا تسند إلا للأسماء، وبذلك إخواني تتميز الضمائر، تتميز الضمائر. كثير من الناس أيها الأحبة يظن الضمائر أو الضمائر يظنها إيش؟ يظنها يا سامر ماذا؟ حروفا. يظن عريس يظنها حروفا. فإن الضمائر أسماء أو حروف يا سامر؟
أسماء.
أسماء. الدليل أنها أسماء. تاء الفاعل أجري عليها شيئا من العلامات التي ذكرها بالمالك. الجر هل يدخل عليها حرف جر؟
نعم.
تاء الفاعل
تاء التاء شفرت
التاء هل تقول عنت؟ لا ما تجرها. نعم. طيب هل يدخل عليها التنوين؟
لا.
هل يدخل عليها النداء؟ ياتو ما فيه. هل يدخل عليها ال؟ إذن لم يبقى إلا
إسناد.
الإسناد. الإسناد أيها الأحبة يميز به ماذا؟ يميز به الضمير، يميز به الضمير على أنه من الأسماء، على أنه من الأسماء. واعذرنا واعذرنا يا سامر ترى
مر
يعني وغاب ثلاث أيام.
شوف الزين
ثلاث. لا استطاعوا العلم براحة الجسد يا
هذا صلاح بن هشام وبالحديث عنه
فتح الله عليك. في علامة ما ذكرها بن هشام أيها الأحبة؟ نعم. وتذكرون صاحبكم الأجرومي ماذا قال؟ الأجرومي ذكر الجر بسماء الخفض وذكر لم يذكر كل هذه العلامات. طيب ابن مالك سينتقل إلى علامات الفعل. هذه العلامات أيها الأحبة هي علامات الاسم. نمضي فنقول نعم فضل شيخ.
في سبب أنه ما ذكر النداء
جيد. العلماء حفظك ربي جل وعلا لا يقصدون حصر جميع العلامات وإنما يذكرون أشهر. والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله بتا فعلت وأتت ويفعل.
حسبك. بتا فعلت وأتت. ذكرت لكم إخواني مدحي وثنائي على هذه النسخة لأن يعني الشيخ حفظه الله يعني حتى بإخراجه إخراج الفني للنص أخرجه بطريقة توضح مقصود الناظر. كثير من المتون تجد يعني الكلام داخل في بعضه فلا يميز الذي يمثل به ابن هشام. جعل كل أمثلة ابن مالك عفوا بين قوسين بتا فعلت وأتت. يقول لك ابن مالك تاء هذه التاء أي تاء؟ تاء فعلت وإيش؟ وأتت. يعني يريد أن يقول لك تاء الفاعل وتاء أي تاء تأنيث؟ أخوان أحسن الله إليكم ورفع درجتكم. أمثلة ابن مالك ينبني عليها قواعد. لا تظن أتى بمثال هكذا فقط ليقيم الوزن والقافية أبدا والله. ابن مالك يأتيك بمثال ليغنيك عن قاعدة. قوله فعلت أي تاء الفاعل. قوله وأتت تاء التأنيث الساكنة. لما تاء التأنيث الساكنة يا فرج؟ لأن تاء التأنيث المتحركة تدخل على الأسماء فتقول مسلمة صح؟ وتدخل على الحروف فتقول ربت وثمت تدخل. أما التاء التي هي من علامات ما عن ماذا يتحدث الآن؟ عن علامات الفعل. التاء التي هي من علامات الفعل هي تاء التأنيث الساكنة. من أين أخذنا هذا؟ من قوله أتت. لاحظت أهمية المثال. إذن قوله أتت يعني يريد أن يقول لك تاء التأنيث. طيب أيضا يوجد علامات للفعل ولاحظوا ابن مالك جمعها كلها فقال محمد
بتاء فعلت وأتت ويفعلي.
يا التي في كلمة افعلي ما هذه الياء التي في افعلي؟ أحسنتم. يا المخاطبة الضمير. إذن يا المخاطبة من علامات. طيب يا فرج كتابي هيا دخلت على اسم كتابي يا. أحسنت. هذه ليست ياء مخاطبة، هي ياء
متكلم.
كثير من الناس إخوان يخطئ في هذا الباب، فيظن أن الياء خلص من لا، الياء التي هي من علامات الأفعال أي ياء أيها الأحبة، احفظ قول ابن مالك افعلي، ياء المخاطبة، ياء المخاطبة التي هي فاعل. ثم قال
ونوني أقبلن،
لاحظوا ما قال لك نون التوكيد، ماذا قال أيها الشيخ؟ نوني أقبلن، ما هذه النون التي في كلمة أقبلن؟ نون التوكيد، نون توكيد، أقبلن فهم مشددة، هذه نون توكيد. إذن يقول لك ابن مالك النون التي في أقبلن أي نون التوكيد هي من علامات الفعل. كم علامة صار عندنا يا فرج؟ نعم، تاء الفاعل وتاء
تأنيث
ويا المخاطبة ونون
توكيد.
التوكيد فتح الله عليكم. قال فعل ينجلي ينكشف ويظهر الفعل بهذه العلامات التي ذكرتها لك. نعم،
قال رحمه الله سواهما الحرف
حسب وفي ولم، سواهما سوى من
اسم الفعل،
فتح الله عليكم، سوى الاسم وسوى الفعل. يعني يريد أن يقول لك ابن هشام ابن مالك عفو، الاسم والفعل وغيرهما هو الحرف ولا رابع، نعم سواهما الحرف. ثم مثل أيها الأحبة بحروف، وأراد أن يأتيك بمثال على كل باب من أبواب الحروف، فقال هل هذا أي باب؟ استفهام، في جر، لم، جزم، نعم. ثم أخذ من المثال الأخير لم، أخذ منه شيء ابن هشام حفظ، لا إله إلا الله، ابن مالك رحمه الله تعالى ورحم الله ابن هشام، بعد أن ذكر علامات الفعل العامة أيها الأحبة أراد أن يعطيك علامات كل فعل، بمعنى أن الفعل الماضي له
علامات
والفعل المضارع له وفعل الأمر له علامات. تأملوا ماذا قال، ولم فعل، تفضل،
سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم.
جميل جدا، بعد أن فرغ من الكلام عن الحرف سواهما الحرف مثل بهل وفي ولم، ثم عاد حفظكم الله لذكر علامات كل فعل. فالفعل المضارع ما هي علامته؟
دخول لم.
وذكرت لكم أنه أن اللم من خصائص من
المضارع،
وتدخل على الماضي عند صاحبنا، تذكرون البيت؟ نعم وجوزوا دخول لم على المضي كلم دعا ولم سعى ولم رضي، تذكرون القصة؟ نعم. قال فعل مضارع يلي لم ك يشم، يشم فعل مضارع، الصواب يشم مو يشم، يشم شم ما يشم. فإذا أردت أن تتأكد من أن الفعل الذي أمامك فعل مضارع انظر هل يقبل لم، فإن قبل لم هذه الجازمة فإنه فعل فعل مضارع. واضح الكلام إخواني؟ طيب انتقل إلى الماضي. نعم.
يشم شيخ، شو يعني كيشم؟
يشم
وردي
يشم نعم، الكاف في التشبيه ويشم بين قوسين، يعني المثال هو كلمة
يشم.
يعني يريد أن يقول لك مثال على الفعل المضارع الفعل يشم، يشم نعم.
قال رحمه الله وماضي الأفعال بالتاء مز وسم.
الآن يقول وماضي الأفعال بالتاء، يعني يريد أن يقول لك أيها الأحبة أن الفعل الماضي علامته قبول
تاء،
أي تاء و... وأيضا وأحسنتم وتاء الفاعل صح؟ نأخذ مثال الفعل سجد، شيخنا الحبيب سجد ماضي صح؟ يقبل تاء الفاعل سجدت صح؟ طب يقبل تاء التأنيث
سجد.
طب ننظر إلى المضارع يسجد، هل يقبل تاء التأنيث الساكنة؟
لا
تسجد يا فرج،
ليست ساكنة.
أحسنت، ليست ساكنة، تسجد ليست ساكنة، تاء تأنيث لكنها ليست ساكنة، فتح الله عليك. وكذلك لا يأتي تاء الفاعل، ما تقول تسجد أو يسجدت، ما في في العربية هكذا، واضح إخواني؟ إذن لما قال التاء أي تاء يا ابن مالك؟ تاء فعلت وأتت، تاء فعلت وأتت، واضح إخواني الكلام؟ طيب إذن يميز الماضي بماذا؟ بتاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة. طيب سم، سم يعني ميز أيضا أو اجعل سمة، وماضي الأفعال بتاء مز يعني ميز، واضح؟ مز يعني ميز. نعم 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 تفضل. وسم بالنون،
بالنون فعل الأمر إن أمر فهم.
يقول لك ابن مالك فعل الأمر علامته النون. أنا مصلت على فرج، يا فرج أي نون؟ من أين أتيت بهذا الكلام؟ سنت من قوله ونوني أقبلن، صح؟ كلام إخواني مبني على بعض، كلام يأخذ بعضه بحجز بعض. هو قال لك النون، ليس جاهلا ابن مالك يقول لك نون وهو لم يذكر لك نون قبل ذلك، هو ذكر لك النون، نون أقبلا. ما هي نون أقبلا؟ نون التوكيد. هنا أحالك عليها، قال وسم أي اجعل سمة للفعل، لفعل الأمر قبوله لإيش؟ بشرط. ما هو؟ إن أمر فهم، يعني إذا قبلت النون أسجد، أدخل عليها النون أسجدا، هل هذا أمر؟ أمر. إذن هذه نون. طب لماذا قال إن أمر فهم؟ لأن النون فتح الله عليكم، النون نون التوكيد تدخل على غير الأمر مضارع. أحسنت. يسجنن، يسجدن، يكتبن، يقرأن، فنون التوكيد تدخل على المضارع. طب كيف نجعلها علامة للأمر؟ إن أمر فهم. أحسنت. إن أمر فهم يعني دلالة فعل الأمر على الطلب. ولا تذكرون لما عرفنا فعل الأمر، ما نذكر تعريف فعل الأمر الذي ذكرناه؟ قلنا طلب القيام بالفعل بصيغة فعل، تذكرون؟ وقال ابن هشام كلام أنه قبوله لي يا المخاطبة، افعلي، صح؟ يا المخاطبة تدخل على غير الأمر أيها الأحبة، اكتبي، سجودي، اركعي، نعم، ما تدخل إلا على الأمر. طيب ثم قال
والأمر إن لم يكن للنون محل،
يعني إذا هذا، إذا وجدت كلمة تحمل معنى أمر تطلب منك القيام صبرا وشكرا وصح، هذا أمر أو لا؟ أمر. ولكن ماذا قال؟ ليس فيه نون، أي لا يقبل النون، ما تستطيع أن تأتي بنون توكيد بعد قولك صبرا، صح؟ ما تؤكد بنون، لا تدخل نون التوكيد على صبرا ولا على صح، هذا تنوين ترى، صهن وصبرا هذا تنوين وليس نون توكيد، واضح إخواني؟ إذن يقول لك ابن مالك أي أمر، أي أمر لا يقبل النون، ما هو؟ اقرأ محمد.
والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صهو حي هل،
كل أمر لا يمكن أن تدخل عليه نون التوكيد، هذا معنى قوله محل، لا تقبل نون التوكيد، قال لك ماذا هذا؟ اسم، اسم إيش؟ فعل. وهذا سيأتي بابه منفصلا إن شاء الله. هو اسم ليدخل فيه، فتح الله عليكم، اسم الفعل والمصدر كذلك الذي يحمل معنى الأمر، كقولي صبرا وبالوالدين إحسان، هذا أمر لكنه اسم. لماذا اسم؟ لأنه لا يقبل نون التوكيد. هذا أخواني فتح الله عليكم خلاصة أو شرح سريع وجيز لأبيات ابن مالك في الباب الأول. أقف لأستمع لملحوظات ثم أتابع. أيها الأحبة الوقت معنا، لا الحمد لله، وأنتم ترون، ولا نريد أن نتجاوز، أنتم الآن يعني خلينا نقول دورة متقدمة، فلا أظن بعد هذه الدورة دورة، لذلك احرص أخوان، العمر يمضي، العمر يمضي، والإنسان المجتهد سيتقدم والمخلص سيتقدم، فلا تدع هذه الأيام تمر عليك سائر الأيام فيفوقك أقرانك وأنت في مكانك، لذا لا تفوت شيء، سل وانصح وأمر وانهى، ذك يعني يمكن الكلام قد يكون الشرح غير مفهوم أو غير ذلك من ملحوظات، فنستمع أخواني إذا كان عندكم شيء، لأننا سنمضي في مجالسنا المتبقية يعني على هذا النسق إن شاء الله. مناسب يا شباب؟ تفضل خلنا نستمع لشيخنا أول. لك إن شاء الله لك.
لا اسم الفعل.
يقول ابن مالك أرجع معك إلى قوله هو سم. سم يعني اجعل سمة لفعل الأمر قبوله نون مع وجود معنى الأمر. لما؟ لأن نون التوكيد تدخل على غير فعل الأمر. فقال لك إذا وجدت كلمة تحمل معنى فيه أمر وبالوالدين سأل هذا أمر صح؟ طب هذا أمر. قال لك إن لم يكن هذا الأمر قابلا لدخول النون، هذا معنى قولي إن لم يكن النون محل، ما فيه محل النون، لا يقبل نون التوكيد، يقول لك هذا اسم. اسم إيش؟ اسم فعل أمر، مصدر دال على الأمر إلى غير ذلك. واضح؟ وصلت إن شاء الله. تفضل يا شيخ.
أقترح مثلاً لو إن الأبيات اللي نأخذها يعني نسمعها بعض، يعني خلال أسبوع القادم الأبيات هاي مثلاً.
أنا أقول فتح الله عليك وعلينا وعلى السامعين، خير وسيلة لضبط العلم ليست حضور مجالس العلم والقراءة، سامحوني هذه وسيلة، لكن ضبط العلم يحتاج إلى مذاكرة ومناقشة ومدارسة. أنت تسمع العلم يمر يدخل عليك العلم، لكن هذا العلم إذا لم يضبط يا إخوة حضوركم وقراءاتنا ليست غاية، وإنما الغاية ضبط ما نسمع وضبط ما نقرأ. صح؟ يعني لن تستفيد شيئا إذا قيل أن فلان حضر 1000 درس في حياته. طيب أنا أعرف ناسا لعله منذ أن نبت وهو يحضر دروس بعض مشايخنا حفظ الله الجميع ورحم الله الميتين، لكنه كالعالم أعني لأنه يحضر حضورا جسديا، يمكن معاه كتاب ويمكن يكتب، لكنه يلقي الدرس خلف ظهره إلى الدرس الذي بعده، هذا ليس علما. العلم ضبط، لابد أن تضبط، والضبط من وسائله المذاكرة. أقول لك شيء فعلناه في مرحلة من المراحل، وهي أننا كنا نقرأ المتن على الشيخ يشرح لنا، ثم نقرأ مقدار معين من الشرح إن كان نثرا، أو نحفظ مقدارا معينا من المحفوظ إن كان حفظا قرآنا كان أو سنة أو نظما مثل الألفيات مثلا، ثم نأتي فنناقشه على الشيخ أو على أخ متقدم أو على قرين مثلك. بهذا يضبط العلم، بغير ذلك تقرأ ويمضي. الآن قطر قرأنا أخواني، لو ما رجعنا وتذاكرنا معا دائما وطبقنا أخواني التطبيق، النحو لابد له من تطبيق، تطبيق على ما تقرأ من كلام الله جل وعلا، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من أشعار، من أحاديث، من آثار، من أخبار، هذا كله يجعل ملكتك النحوية عالية جدا. أما أن تقرأ وتمضي تستمع وتمضي صراحة سيذهب ما تقرأه وما تتعلمه. لذا أنا أنصح، أنا لعلي أفترض في الحاضرين أنه ينبغي اليوم ما أتى أحد إلا وقد حفظ أول 20 بيت، أول 8 مقدمة، ثم بعده يعني مواضيع سهلة. أظن الذي يحفظ مع فهم لباب تقسيم الكلام والعلامات أظنه سيضبط الباب إلى أن يشاء الله إن شاء الله. يا خالد خلاص، وماضي الأفعال بالتامز والسم، خلاص عارف أنه الفعل الماضي سمته كذا وكذا، علاماته كذا وكذا، والاسم علاماته كذا، خلاص انتهى. وقلنا احنا لماذا عمدنا إلى النظم؟ لأنه يحفظ، والله المعين وهو ولي التوفيق. نعم.
النون هل تشترط أن تكون مشددة على مثل الأمر؟
طبعا لا.
اسجدنا
أسجدا أو أسجدنا، نون التوكيد أيها الأحبة مرة معنا أنها تكون مخففة وتكون ثقيلة، تكون مخففة وتكون ثقيلة. نعم.
لكن أسجدنا
نسوة.
نعم أسجدنا نسوة.
إذا سكنت الدال
إذا قلت
أسجدنا
أصبحت نون نسوة.
لا
أسجدنا.
أعطيك مثال على الخفيفة، أسجدا هذه نون ماذا؟
توكيد خفيف.
أكتبا
خفيف.
أكتبنا
نسوة.
أكتب لنا
نسوة. نعم. لا هو العبرة فتح الله عليك بأولا شو لتمييز نون التوكيد عن نون النسوة، ترى تشكل على الناس حقيقة، السياق يوضح لك ثم ما قبل النون يوضح لك، لأنه ما يخفى عليك أن المضارع يبنى إذا اتصلت به نون التوكيد على ماذا؟ على الفتح، ويبنى على السكون إن اتصلت به نون النسوة. الوالدات يرضعن يحفظنا، تفضل شيخ.
اسم الجنس الجمع
كلم وكلمة.
نعم. والذي يفرق بين مفرد وجمع في الياء والتاء يعني هو عبارة عن ضابطين.
إما هذا أو هذا. يعني خذ مثلا تمر جمع صح؟ ما مفرده؟
تمر.
لكن الياء تأتي في كلمات أخرى مثل عرب وعجم وغير ذلك. يكون عربي عرب عربي، عجم عجمي، روم رومي، أسماء الأجناس هذه العراق. يعني هذا الضابط بعض الكلمات تكون بالتاء وبعضها بالياء، ولا يعني لا يجتمع التاء والياء في كلمة واحدة.
طيب ما خرج عن هذه القاعدة لا يكون اسم جنس جمعي؟
نعم، يكون يدخل في باب الجموع لكن بتقسيمات أخرى. تذكرون أننا تكلمنا عن الجموع أيها الأحبة بأن الجموع عند العربية جمعان صح؟ جمع سلامة وجمع تكسير، والتكسير يقسم إلى قلة وكثرة ومنتهى الجموع وإلى آخره من التقسيمات، وسيأتي على سيأتي بن مالك إن شاء الله وابن هشام كذلك على شيء من منها. نعم.
ضبط البيت وماضي الأفعال بالتامز وسن
مز بالتامز هاي زاي عندك نون؟
مكتوب عندي ماضي الأفعال بالتامز وسن
لا بالتامز مز من الفعل ميز
أمر.
نعم
هذا الخط هيك كتبين ازاي يعني.
النسخة التي بين يديك ما هي؟
نسخة
الهاتف نسخة العيوني ولا غيرها؟
هاي النسخة اللي بعتها محمد.
هي مز
وليست
من
المجموعة
من المجموعة
اللي
وصلنا نفس السؤال بس بعيد رسمها إذا التي عندنا بعيد رسم عن النون أو لا؟
لا مبيني
لا لعله نسخ ترى نسخ الألفية للأسف الشديد من عدم العناية بتراثنا لسيما المشهور ترى كثير من الكتب المشهورة لأنها مشهورة سبحان الله خلاص يعني يمكن الهمة ما تدفع بعض الناس إلى تحقيقها مثلا وضبطها نسخ فيها من الأخطاء شيء كثير لذلك أنا حقيقة أحلتكم على هذه ونسخة الشيخ الفوزان كذلك من ألفية وإن كانت لا ترقى لنسخة الشيخ العيوني هذا الرجل يعجبني يعجبني في أنه يبذل تعرفون إخواني أنه يمكن والله تعالى أعلم عنده في الأسبوع 6 أو 7 دروس في النحو شيخ سليمان العيوني فضلا عن غيره في الفنون وهذا البذل والعطاء علامة خير إخواني إن من توفيق الله لك أن يجعلك تبث ما عندك من علم أن يجعلك تبث ما عندك من علم وسبحان الله كما قال ابن قيم إخواني العلم بقدر ما يبث بقدر ما يرتفع ويزداد عند صاحبه لذلك ترى كثير من الناس قارئ وعنده عقل وفهم لكن لأنه لا يمارس الدعوة وتعليم الناس تجده ينسى ويضمر العلم إذا مارسوا إخواني تعليم وأنا أقول لكم شيء خير من خير وسائل ضبط العلم التعليم ولا سيما المتون التي تضبطها ضبط متن في النحو درسه يا أخي درسوا لجماعة المسجد للشباب الذين حولك صغار اجلس معهم واقرأ ولا تتوسع احنا المشكلة التي تواجهنا اخواني اما ان الواحد يخاف ان يتصدر وهو ليس اهل للتصدر فيحرم نفسه من الخير ويحرم غيره من الخير واما انه يتصدر فيتعالم لا ليس عيبا ان تتصدر على قدرك لا تتكلم الا في فنك وإن تكلمت حفظك الله وأخطأت ترجع لذا دائما نقول للشباب الذي لا يرجع عن خطئه في العلم المعذرة إنسان في نيته دخل ما الذي يمنعك من أن ترجع عن خطأك أو تعترف خطأك أو تقول لا أدري مراقبة الناس صح مراقبة الناس سيقول عني ما أفهم خلوا يقول ما تفهم أحسن من أن تقول بلا علم على الله جل وعلا مصيبة أن تقول على الله بلا علم أيهما أهون أن يقال والله محمد لا يدري أو محمد قال على الله بلا علم مصيبة ثانية هي المصيبة دعوه يقول عنك ما تعلم لأنه تذكر والله مدحه لن يغني شيئا عند الله عز وجل ولا ذمه فراقب ربك جل وعلا نعم شيء إخواني أسئلة
شرح من عقيل
جميل ولطيف وإن كنت لا أحبذ أن يعتمد عليه لما؟ لأن ابن عقيل رحمه الله تعالى وهو من جلة أهل العلم أقول يكاد يكون يتحدث عن النحو على أنها مادة يعالجها، فلعله يقطع الصلة بينك وبين المتن نفسه، بمعنى لا يأتي بكلام المالك إلا في الأشياء التي تلزمه جدا، ونحن نريد شرحا يربطنا بإيش؟ بالمتن. أخوان المشكلة وذكرتها عدة مرات وأعيدها للفائدة، المشكلة التي تواجهنا أننا نسمع شروحا لمتون فتنقطع الصلة، يصير عند الواحد معلومات في النحو لكن ما عنده متن يتكئ عليه، وإن كان عنده متن يتكئ عليه فإن المتن مبتور تماما عن درست مع أخ يمني حفظه الله يحفظ الألفية كاسمه، ولكن يا إخوة ما يحسن شرح بيت أو بيتين منها، يقول أنا حفظتها لكني ما أعرف، يعني كالذي يحفظ شيئا لا يفهم، يعني مفوض. فنقول إخواني هذا خطأ، ينبغي أن تربط المتن بشرح يعالج لك الكلمات نفسها. لما؟ لأنك قطعا غالبا سيعرض لك النسيان. تنسى كلام ابن عقيل ترجع لما؟ المتن محفوظ يمكن يكون في الذهن لله الحمد لكنه غير مفسر، فتجدك تعرض لك المسألة والمسألتين والمسائل في النحو وأنت ما تحسن الإجابة عنها، مع أنك تحفظ السلاح معك المتن النحو معك لكن ما تفهم، عفوا يعني لا تستطيع إنزال هذا المتن على الذي أمامك، وهذا ما نريد، نريد نفهم المتن الذي نعتني به.
طبعا المسألة نفس الشيء ولا
أحسن منه إلى حد كبير، أوضح المسالك أحسن منه إلى حد كبير، وأنا ما أريد أن أحيلكم على شيء كذلك، يمكن تقول الشيخ أو عفوا العبد الفقير متعصب للشيخ الفوزان، الشيخ فوزان له شرح على الألفية، الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى، ذكرت لكم أنه من يعني من المبرزين في هذا الزمان وآية في العبادة. الذي إخواني وجدته في تلك البلاد، وأنا أقولها ديانة ولا يسمعوني ولعله ما يعرف، وجدت عبادة، فكنت تقتدي بالشيخ بعبادته وهديه ودله وسمته أكثر من مجرد المعلومات، فالمعلومات يمكن يحصلها طالب العلم أينما يذهب، لكن تريد شيء تقتدي به، فكنت أرى منه عجب هذا الشيخ حفظه الله جل وعلا. والله مرة كانت ابنته حفظها الله تناقش رسالة ماجستير، ومشرفها مشرفي في المجلس الدكتوراه هو نفسه، طبعا المناقشة يعني منفصل، البنات في مكان والرجال في مكان ولا نسمع إلا الصوت، فجلس بجانبي أو جلست بجانبي، والله يا أخوة فرغت المناقشة يمكن ساعتين أو شوية وهو يستغفر ويسبح استغفر الله سبحانه، وبكل أدب وتواضع يحاول أن يتستر ويخفي نفسه عن المناقشين، يعرفونه إمام من أئمة أهل العلم في المملكة فضلا عن القصيم، وسبحان الله شروحه تجد فيها بركة وتجد فيها لذة، ويتميز بالذي ذكرت أنه يربطك بالمتن يربطك بالمتن طريقة عجيبة. وأنا أنصحكم أخواني بشروح الشيخ، سواء الورقات وسواء الشرح على البلوغ المنحة، وكان لله الحمد والمنة فضل الله جل وعلا أننا قرأنا شرحه كاملا، ليس عليه وإنما على رئيس قسم السنة في جامعة القصر من فضل الله، وحصلنا على إجازة من فضل الله وحده بشرحه، شرح نفيس يرحل إليه، عناية حديثية فقهية، فالشيخ آية في هذا الباب، فكتابه دليل السالك جميل جدا. نعم موجود، أظن بي دي أف موجود نسخة مطبوعة في الأسواق.
المعرب والمبني، قال رحمه الله: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني.
الآن ابن مالك انتقل إلى مبحث مهم، وابن مالك إخواني في البداية والبداية التي قرناها في القطر، فهذه تأسيس للنحو وليست أمورا لا يعبأ بها، مهمة جدا، الذي يضبط العلامات والمعرب مبني وحالات الإعراب وعلامات الإعراب الأصلية والفرعية وأنواع المعارف، ترى ملك المادة الأساسية للنحو حقيقة، فهذه الأبيات مهمة جدا إخواني. يتحدث عن مسألة البناء والإعراب فيقول: والاسم منه معرب ومبني، أي إن من الأسماء ما هو مبني ومنها ما هو معرب. طب لما يا ابن مالك منه معرب ومبني؟ الآن سأشير إشارة، وهي أن النحاة عندهم مسلك يسموه التعليل، العلة، يذكرون عللا نحوية. أحيانا أقول لكم بصراحة تجد العلة مقنعة، وأحيانا لا تجدها مقنعة. لذا تحدث من تحدث عن قياس النحويين وعن عللهم، وبعضهم يعني شن على النحاة ذكر العلة. الذي أقوله الآن أخواني أيها الأحبة، لو كنت وأستغفر الله ما أقولها والله تعالما أو استدراكا أو على هذا العلم، فأنا أقل من أن أستدرك مثلي أستدرك عليه. لكن لو كنت مكان ابن مالك لأول ما تحدثت به عن الحروف لقلت وكل حرف مستحق للبناء. لماذا؟ انظروا في البيت ماذا يقول ابن مالك؟ والاسم منه معرب ومبني، اتفقنا. طب لماذا قال لشبه من الحروف مدني؟ أي لأن الاسم يشبه الحرف مشابهة تدنيه من الحرف. طيب ما معنى ذلك؟ وإن شابه الحرف ماذا نستفيد؟ ويريد أن يقول لك أنه يشبه الحرف، فلما شابه الاسم الحرف أخذ منه. وأنتم تعرفون أن الشبيه يلحق نظير بالنظير، والشيء إذا شابه الشيء أخذ أحكامه، أليس كذلك؟ في الأصول إخواني يريد أن يقول لك أن الاسم لما شابه الحرف بوجه قوي من الوجوه المعتبرة صار مبنيا. طب أين ذكر بناء الحرف؟ هل ثمة ذكر لبناء الحرف هنا؟ لذا يا حسنه لو قال أن أول بيت ذكره في هذا الباب ما هو؟ لو أصل وقرر لي أن الحرف مبني صح؟ ثم قال لي أن الاسم لما شابه الحرف صار مبنيا مثله لفهمنا. ما أدري توافقون إخواني أو تعارضون. جيد، يمكن أن أكون فاهم خطأ. ما رأي فضيلتكم؟
تأصيل ثم
لو ذكر أن الحرف مبني ثم قال لي أن الاسم لما شابه الحرف صار مبنيا مثله أحسن من أن يذكر لي أنه مبني لمشابهة للحرف. طب أنا إلى الآن ما أدري هل الحرف مبني أو لا. طبعا أنا أفترض أن الذي يقرأ لأول مرة صح، وما عنده معلومة سابقة، هذه ضعوها في أذهانكم. الذي يقرأ المتن ويفترض أن يكون ما يعرف صح. تفضل.
يبدو أن الشيخ
طبعا أنت تحسن الظن بمالك وتسيء الظن بشيخك.
لا أفضل.
لا يا شيخ والله الذي لا إله غيره من البلية أن يتصدر أمثال. والله المستعان، والله المستعان.
بس بجوز هو يعني لأنه كمان أورد بعديها شبه وضعي اسمه جئت أنا ومعنى وفي متهم أسماء الاستفهام، يعني برضو نفس الشيء. يعني إذا كان بدنا نلزمه إنه يجيب عن الحروف معناته بده يذكر أسماء الاستفهام.
لا هو فقط يذكر لأن الحروف مبنية كما صنع. انظر فتح الله عليك مأمون في البيت 21 كل حرف مستحق ثم قال علامات البناء. خلاص يعني أتى بهذه المعلومة في عجز فقط في شطر بيت، فلو أتى بها في البداية حتى ما ذكرته والله يفتح عليك يمكن يقوي ما أذكره أنا، بمعنى أن شبه الوضع. طب إيش يعني شبه الوضع؟ هذه الأمور كلها يمكن يعني أن بالمالك يعني رأى رأيا أو ذهب مذهبا آخر. ترى بالمناسبة يعني ترى في كثير من الأشياء سنرجع إلى المتن الأول الكافي. هذا شو اسمه؟ مر في العنوان إخواني. الخلاصة، هذا خلاصة أخذها من كافيته رحمه الله جل وعلا. وقلنا إخواني أنا أقولها لكم بصراحة، ليس من العيب أن يستدرك الصغير على الكبير. وأنت في تعاملاتك وفي مبادئك وفي حياتك ينبغي أن تتعلم، ولا بد لك أن تتعلم وتستفيد فتأخذ النصيحة. والله الذي لا إله غيره في يومنا هذا في عشيتنا هذه نصحني أحد الإخوة نصيحة والله ينفعني الله بها إن شاء الله. النصيحة مهمة، يمكن أنت يعني لا تنظر دائما بعين الهيبة وفترى خطأ فتسكت عليه، فليس استدراكك أو نقدك عيبا دائما. يمكن يكون أنت فاهم خطأ أو هو فاهم خطأ. نعم. ومن اللطائف أذكرها لك يا مأمون للجبل، كنا في مجلس شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى، حتى ما تتوهموا يعني مجالس ما تعدت يعني ما تعدت المجالس قليلة التي جلسناها. فسئل الشيخ في المجلس عن حكم الشرب من الإناء المكسر. الشيخ عبد الكريم الخضير إمام من أئمة أهل السنة، من أئمة الحديث وتخصصه في الحديث، ويحفظ ألفية الحديث وشرح ألفية الحديث للعراقي، ويحفظ من السنة ما يحفظ، وهو آية في عباد. ما أدري حدثتكم عن عبادته، صائم اثنين خميس، مصحف يا فرس ثلاث أقسام. أسأل الله أن يرزقنا العلم والعمل، أسأل الله أن يرزقنا العلم والعمل، أسأل الله أن يرزقنا العلم والعمل. مصحفه رأيته بعيني إخواني ثلاث أقسام، يقرأ عشرا في اليوم حضرا وسفرا. الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله جل وعلا، اثنين خميس صائم، صائم رأيته بعيني يفطر في مسجده، مسجد صغير، إمامه ولده، ولده عبد الله أظن الذي يؤم في المسجد. الشاهد إخواني، فسئل الشيخ فبدأ يتكلم الشيخ جوابا، يعني أنه من قال لكم أنه لا يجوز؟ بدأ يتحدث أن الناس كانت تمر بفقر، وكانت القبيلة كاملة تشرب من إناء واحد. عبد الفقير، على جهلي وقلة علمي كنت قد قرأت السلسلة الصحيحة، وتعرف إحنا يعني لحبنا لشيخنا أو شيخ مشايخنا رحمه الله نتعلق بكتبه في البداية، ولا نعرف تخريج الحديث، خلاص نعرف أنه في الصحيحة بس ما ندري من رواه. مسكت ورقة وكتبت، قلت جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب من ثلمة أو ثلمة القدح أو الإناء، تعرفون الحديث. وقلت الألباني في الصحيح، وأنا ما أخاف أخرج بالطريقة، أنا الشيخ يعني يحبون أن يرجع إلى الأصل في التخريج، تقول رواه أبو داود وصححه مثلا الألباني رحمه الله وجل وعلا. كتبت الورقة، والله أقدم يدي ثم أخرها، ومن عادة شيخنا أنه إذا جاءته ورقة يقف، يمكن اللي يستمع للشيخ دروس صوتية في سكتات كثيرة، هذه أسئلة الطلاب، يسكت ثم يقرأ، يقرأ السؤال، يعني يمكن السؤال في العقيدة وهو يشرح في الفقه فينتقل تماما ويجيب، رحمه حفظ الله الشيخ. فوصلت الورقة فقرأ، وقرأ بصوت مرتفع، قال كذا وكذا، قال يا إخوة يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أحد الشباب رجل يعني دكتور في الجامعة، قال نعم يا شيخنا، وذكر تخريج الحديث. والله سبحان الله، بدأ الشيخ يقول استغفر الله، ما كأني سمعت بهذا الحديث من قريب ومن بعيد. الشاهد يمكن الفاضل الذي فيه الفضل والخير كله يفوت، من ذا الذي ترجى سجاياه كله؟ وأي الناس تصفو مشاربه، ما في أحد إلا تجد عنده هنا أو خطأ أو خلل أو ضعف. والله يعمنا بستره ويرحمنا برحمته. نعم، إن كنا نتحدث عن إيش؟ طيب نقول حفظكم الله، نتقدم على كلام ابنك، فنقول الحرف مبني، الحرف مبني في كلام العرب، والمبني في كلام العرب أن يعرفه لنا سريعا محمد،
الذي لا تغير حركة آخره
بدخول العوان وليس اللواحق، فإنه تغير الحركة الآخر مع اختلاف الضمائر هذا يسمى إعراب؟ ما يسمى إعراب. سجدت مع حركة الدال
ساكنة،
سجد
فتوح،
سجدوا تغيرت حركة الآخر، إذن معرب. ما رأيكم؟ من يوافق ومن يخالف؟ من يقول أنه معرب؟ خالد وسجدوا وسجد، تغيرت حركة الدال، هو قال بتغير تتغير حركة آخر. ما رأيكم؟ أعطه قبلة على جبينه. هذا التغير سببه العوامل أو الضمائر؟
نعم الضمائر.
إذن المبني يا خالد تغيره يكون ناتجا عن غير العوامل لعلل أخرى، صوتية، صرفية، شيء آخر. واضح إخواني؟ طيب الحرف مبني، جيد. الآن لما شابه الاسم الحرف في أحد الوجوه التي سيذكرها بن مالك يقول هذه علة نحوية كما قلت لكم، قالوا مبني لأنه يشبه الحرف في كذا وكذا، قال والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، لأنه شابه الحرف فاقترب من الحرف. ما وجه مشابهة الاسم للحرف؟ هات يا محمد اقرأ. الوجه الأول، الآن سيتحدث أيها الأحبة عن وجوه مشابهة الاسم لل التي بها صار الاسم مبني. واضح الكلام أو أعيد؟ يتحدث ابن مالك عن وجوه مشابهة الاسم للحرف التي بها صار الاسم مبني. يمكن ما يعجب مأمون الكلام هذا، يقول خلاص الاسم مبني ونمشي. نعم.
الشبه الوضعي في اسمي جئتنا،
يقول الوجه الأول من وجه الشبه بين الاسم والحرف ما هو؟ وضع. الشبه الوضعي أي وضعها، أي أنها وضعت على إيش؟
على حرف،
على حرف واحد. جئتنا، أين الاسم؟ انظر ماذا قال، قال كالشبه الوضعي في اسمي، اسمين. جئتنا، أين الاسمين في قوله جئتنا شيخنا الحبيب؟
جئتنا.
نعم، التاء والناء صح؟ التاء والناء ليس كذلك؟ التاء اسم والناء اسم. قال كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، التاء اسم والناء اسم. التاء والناء شابهت الحروف في الوضع، فإن الحروف وضعت على حرف واحد، حروف المعنى على حرف واحد كباء الجر صح، ووضعت على حرفين كعن وفي. التاء تشبه الباء والناء تشبه عن صح، في أي باب؟ في باب الوضع، يعني عدد الحروف. وضحت يا خالد؟ وجه المشابهة بين الاسم والحرف في هذا الباب هو الوضع، أي أن العرب وضعت أسماء على حرف واحد، مثل تاء الفاعل، وضعت أسماء على حرفين مثل ناء فاعلين أو ناء المفعولين، فهذه المشابهة اقتضت إيش؟ أن يكون مبنيا. ثم نقول يا مأمون هذا النوع الأول من أنواع الأسماء المبنية. ابن مالك أحبتي لن يعدد لك الأسماء المبنية، وإنما يا فرج سيكتفي بالمثال. إخواني الذي يريد أن يحفظ الأسماء المبنية يحفظ هالبيتين. جئتنا أي نوع من أنواع المبنيات؟ ضمائر، فتح الله عليكم. الضمائر، جئتنا التاء والناء ضمائر، إذا الضمائر مبنية. وقال أي هذا النوع الثاني من نوع المشابهة، المشابهة المعنوية، المشابهة في المعنى، أي أن الاسم تحمل معنى يحمله الحرف. أسماء الاستفهام تحمل معنى حروف الاستفهام صح؟ الهمزة وهل ومن كلها تؤدي معنى الاستفهام، ليس كذلك؟ هذا نوع من أنواع المشابهة. طيب نقول النوع الثاني من أنواع المبنيات ماذا قال؟
والمعنوي في متى وفي هنا.
متى هذا النوع الثاني من أنواع المبنيات، وهو يا شيخنا أسماء الاس ويدخل فيه الشرط، وخلونا بس يعني تحملوني بس في هنا. قال وفي هنا، هنا ما هي إخواني؟ أسماء إشارة. هذا النوع الثالث من أنواع المبنيات. يقولون حفظكم ربي جل وعلا أن اسم الإشارة يشبه حرفا للإشارة. طب أين هذا الحرف؟ لا تضحكوا. يقول النحاة العرب كان ينبغي أن تضع للإشارة حرفا كما وضعت للنداء حرفا وللاستفهام حرفا وللشرط حرفا، فإنه كان ينبغي أن تضع للإشارة حرفا ولكنها لم تضع. فقالوا الآن تأملوا علة النحويين، الاسم اسم الإشارة هذا يشبه حرف الإشارة فصار مبنيا. طب أين حرف الإشارة؟ ما في حرف إشارة أصلا. لذا يعني قلت لكم إلى النحاة قد تكون غير مقنعة، لكن يهمك في هذا البيت أن تعرف ثلاث أنواع من أنواع المبنيات، وهي يا فرج ضمائر، أسماء الاستفهام ويدخل فيها أسماء الشرط، وهنا أسماء الإشارة. هات محمد. نعم فتح الله عليكم. نقف عند البيت السابع عشر وأسأل. لا مشاحة في العدد، مفهوم العدد لا، والله مش موجودة في ما أعلم، ليست موجودة في ما أعلم. أنا استأذنت الشيخ نفسه في تصويرها فأذن لي، لأنه الموجود على النت يقولون أن الشيخ رفض تصويرها. السلام ورحمة الله، رحمه الله جل وعلا. أنا ذكر أخونا حفظه الله محمد شيء جميل عجبني حقيقة، وأنا أريد نسخة مثله، وهو أن أحد إحدى المكتبات تصور وتغلف تغليفا أحسن من هذا. كم عاني يا محمد صح؟ فلو تعاملتم وترى أسعاره جيدة، يعني واحد من الإخوة الذين يدرسون في الأردنية أو يمر في الأردنية يحضر لكم نسخة بعددكم، ما رأيكم؟ وإن شئتم تركتها لكم تصورونها. فهم حمس
لكن مثل هذا
أي نعم، تغليفه جميل وتغليفه مجاني، يعني يجعلها مجلد أخوان. يعني هذا مع كثرة القلب سيعني
يعني بتكلف بس عدد الصفحات،
عدد الصفحات تغليف مجاني. وهي ترى ما هي طويلة، الله يفتح عليكم،
200
إلا يعني غالبا سيحسبها لنا بدينارين.
بس الشرح تاعها شيخ مش زي الشرح
تاعها، هو ليس شرحا، هذا تحقيق. الشيخ ترى ما يشرح أخواني، العيوني حفظه الله هذا تحقيق، يعني توثيق وتفسير لبعض الكلمات، ترجمة لبعض الأعلام، ولا يشرح، هذا تحقيق وليس شرح. أظنكم تعلمون الفرق بينهم. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخ كنت سألت الشيخ محمد،
أي نعم محمد، كنا تحدثنا عن جزئية تتعلق بالرسم القرآني، الله يفتح عليك، رحمك الله. هات يا محمد، شئتم من شاء أن يمضي ومن شاء أن يستمع، تفضل.
هذا كتاب المستوى الثالث قديم، كان تلاوة تجويد الأوقاف، ذكر في يعني قال وصفة القول إن اللفظ الذي لا تختلف فيه كان